الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون أخبر الله تبارك وتعالى عن أن الذين يفترون على الله الكذب ويختلقون الكذب على الله أنهم لا يفلحون أخبر عنهم أنهم لا يفلحون قلنا لا يفلحون أي لا يظفرون بما يريدون من النجاة بما من العذاب أو الفوز بما يسعدهم فهذا معنى لا يفلحون ويقال لغة فلح يفلح أو أفلح يفلح أي ظفر بما يريد الفلاح هو الظفر بما تريد أيها الإنسان فإذا قيل فلان أفلح وأنجح يعني ظفر بما يريد والمراد به في القرآن الكريم هنا هو النجاة من عذاب الله والفوز بنعيم الجنة هذا هو الفلاح قال قد أفلح المؤمنون وذكر صفاتهم ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون فقال قد أفلح المؤمن أفلح ما معنى أفلح يعني فاز بما يريد ظفر بما يريد والظفر بما يريد هنا النجاة من عذاب الله والفوز بنعيم الله قال سليمان بن عبد الملك عن قبيل الوفاة قال أفلح من عنده أبناء كبار إن بني صبية صغار يعني مات وهو شاب سليمان بن عبد الملك أفلح من كان عنده أبناء كبار إن بني صبية صغار فكان معه عمر بن عبد العزيز فقال لا يا أمير المؤمنين ولكن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فالفلاح أيها الإخوة الظفر بما تريد إن قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يظفرون بما يريدون هكذا كل منحرف عن دين الله وكل من يريد أن يبدل أيها الإخوة في الدين أو يغير وذلك يدخل المبتدعة في هذا الباب الذين يبتدعون يدخلون في قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يظفرون بمطلوبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة هم أرادوا أن يكون الناس على طريقتهم فأبى الله إلا أن يميت ذكر المبتدع وأن يرفع ذكر السني كما قال الطحاوي قال ما من مبتدع إلا وله نصيب من قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر الأقطع وما من أحد يتبع السنة إلا له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك سيرفع الله له ذكره لأنه يتبع السنة وذاك لأنه مبتدع ويريد أن ينشر البدعة يظن لنفسه الشهرة إن شانئك هو الأبتر سيقطع ذكره بل وينتهي أصلا أمره فانظروا كم فرق ظهرت في الإسلام مبتدعة لكن كان أمرها إلى الزوال انقرضت انتهت يعني في تلبيس إبليس الإمام ابن الجوزي يذكر بعض هذه الفرق الآن فقط هي في ميدان الكتب تسمع بها الآن اندثرت وذهبت نعم وهكذا مصير كل فرقة تظهر مبتدعة أو كل رجل يظهر مبتدعا هكذا مرة يظهر ينتفش ثم بعد ذلك يزول لأن الله قال لا يفلحون لا يظهرون بما يريدون لا في الدنيا ولا في الآخرة قال الله تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قال بعض المفسرين قال متاع في الدنيا استئناف بياني الله قضى أنهم لا يفلحون فيتوجه بعد ذلك أن يسأل سائل طب هم لا يفلحون يا رب طب كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس على عن اتباع هذا النبي الأمين كيف لا يفلحون؟ يعني هذه السورة مكية، والذين افتروا على الله كذب كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغير هؤلاء افتروا على الله كذبا، قال الله تعالى لا يفلحون. فيأتي عند سائل فيسأل في نفس السائل يأتي يقول كيف نراهم في عزة وقدرة ومنعة، وكيف نراهم قد تسلطوا على رقاب المسلمين، كيف هذا؟ أين لا يفلحون؟ أين لا يفلحون؟ فيجاب السائل بأن ذلك متاع لهم في الدنيا لا يعبأ به، وأن عدم الفلاح مظهره الأعظم في الآخرة. ولذلك قل إن الذين يفترون على الله كذبا لا يفلحون، كيف يا رب لا يفلحون؟ قالك متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فلذلك أيها الإخوة أعظم خسران خسران الآخر، وإن فاز البعض في الدنيا، وأعظم فلاح وفوز فوز الآخرة وإن خسر الدنيا، أعظم فلاح فلاح الآخرة وإن خسر الدنيا، وأعظم خسران خسران الآخرة. وإن فلح في الدنيا وإن تسلط على رقاب الناس في الدنيا فعند ذلك الفلاح الأعظم في الآخرة، الفوز الأعظم في الآخرة والخسران الأعظم في الآخرة. فلذلك قال لا يفلحون. لا تظن الكفار أنهم تقلبوا في دنياهم أن الله تعالى رضي عنهم يعني، أو أن العاقبة لهم، آية آل عمران أو آخرها، لا يغرنك، خطاب هنا للنبي أو لمن يصلح له الخطاب أو لمن يتوجه له الخطاب، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك يعني قوة هؤلاء وبهرجة هؤلاء وعظمة هؤلاء، لا يغرنك، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وجاءت لا ناهية وجاءت نون التوكيد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مراهم جهنم وبئس المهاد. المسألة في الفلاح ليست والظفر بالمطلوب ليس هنا في الحياة، بل المقصود بعد الممات. وذلك قال هنا متاع في الدنيا، متاع في الدنيا، نعم سيتمتع في الدنيا، والذين افتروا على الله كذب نعم سيعيشوا في الدنيا بأحسن متاع، ذلك نعم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وجنة الكافر. انظروا الآن النصارى يفترون على الله كذب، يقولون اتخذ الله ولدا، افتراء على الله كذب، ومع ذلك هم أكثر الناس غنى على وجه الأرض وثراء على وجه الأرض، افتروا على الله كذبا ومع ذلك الله يعطيهم من الدنيا ويمدهم من الحياة ويعطيهم من المال، نعم هم أكثر الناس ثراء وأكثر الناس مالا على وجه الأرض. فهذا لا يفلحون ليست لا يفلحون تمام، هنا هناك متاع في الدنيا سيتمتعون ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. قال بعض المفسرين متاع في الدنيا التقدير أي ذلك متاع في الدنيا أو هو متاع في الدنيا، أو قال الأخفش قال لهم متاع في الدنيا، هذا كله يصح، كله يصح، ذلك متاع في الدنيا، لهم متاع في الدنيا، لهم متاع في الدنيا أي يمتعون فيه، وبلاغ يبلغون به للأجل يتمتعون به. وقالوا المتاع هنا نكرة، وتأملوا الآية متاع في الدنيا، متاع وفي الدنيا، متاع نكرة، قالوا إشارة إلى تقليله قليل، كلمة متاع ما قال المتاع في الدنيا، قال متاع نكرة، دليل أنه قليل، هذه واحدة. والثانية قال في الدنيا، سميت الدنيا دنيا لماذا؟ لشيئين، لدنوها من الآخرة، وثانيا لدناءتها رتبة. الدنيا لماذا اسمها دنيا؟ لشيئين، أولا لدنوها من الآخرة، دنوها من الآخرة ما بينك وبين أن تنتقل من الآخرة إلا أن تموت، فالدنيا قريبة جدا من الآخرة، يعني الإنسان بينما الإنسان يجلس بيننا هو في الدنيا، خرجت روحه أصبح في الآخرة، فهي قريبة من الآخرة جدا لدنوها من الآخرة. والثانية لدناءتها وقلتها، دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، فلدناءتها يعني لانحطاطها وقلتها متاع في الدنيا، فنكرها هنا قالوا نكرها لقلتها، وقال في الدنيا أيضا لتقليل شأنها. لو قال متاع ثم إلينا مرجعهم لفهمنا أنه متاع قليل، لكن قال متاع وفي الدنيا سيتمتع قليلا وفي حياة دنيئة، يعني إيش قيمة هذا المتاع؟ وحتى الشيخ بن عاشور رحمه الله يقول متاع قال مؤذن بأنه غير دائم، ما قال نعيم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. في الدنيا مش اسمه نعيم، اسمه متاع. متاع يعني يشعر بأنه غير دائم، كما قال الله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أول ما تسمع كلمة متاع اعلم أنه غير دائم، لما تسمع كلمة متاع اعلم أنه غير دائم. اعلموا أن من الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كلها تشعر أنها غير دائمة، متاع الغرور يعني غير دائمة. بينما وصفت الجنة بأنها متاع، ابحث لي عن آية تصف الجنة بأنها متاع أو متعة مثلا أو تتمتع مثلا في الجنة. فقال أصلا التمتع شيء مذموم في القرآن ورد، فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. متاع متعة اعلم انه غير دائم، انها زائلة، فلا يصح ان يقال تمتع في الجنة او متاع الجنة. لا، الدنيا متاع الغرور، متاع في الدنيا، لكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. فالمتاع اعلم من كلمة متاع انه غير دائم يعني زائل، يعني هو وقت محدود مدة معينة. فقال الله تعالى متاع في الدنيا، فتنكير متاع للتقليل، وفي الدنيا أيضا للزوال والتقليل كذلك. ثم قال ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قالوا هذا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم ثم هذه ثم يقولون للتراخي الرتبي، يعني أول شيء متاع في الدنيا فيزول عنهم ثم يرجعون إلى الله ثم يذيقهم الله العذاب. هذه رتب الآن، رتبة وراء رتبة، مرحلة وراء مرحلة. وهذا كله أيها الإخوة من المأمور أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ماذا قال؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه القضية الأولى، قلوا أربع جمل أمر أن يقولها. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. هذه أربع جمل أمر أن يقولها، فهي أربع قضايا خطيرة جدا. الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، ثم إلينا مرجعهم، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. طبعا قوله تعالى متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم، يعلم الإنسان أيها الإخوة من هذه الآية قلة الحياة وسرعة انقضائها. أياما عاش في الدنيا طويلا، أياما عاش في الدنيا طويلا، وأمضى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ والله فعلا وأتعب نفسه فيما سيفنى. بعض الناس ساعات العمل عنده 15 ساعة أو 16 ساعة ويرجع مرهق، يتعب نفسه، أتظن فقط يتعب نفسه ليأكل؟ أتعب نفسه فيما سيفنى وجعل همه هذا، أتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ متاع في الدنيا، هب هؤلاء الذين تمتعوا أيها الإخوة أكثر المتع، أكثر متع في حياتهم، هبهم تمتعوا ما شاءوا، هبهم ذاقوا كل اللذات في هذه الحياة. ماذا يساوي أيها الإخوة كل اللذات في الحياة مقابل غمسة واحدة في نار جهنم؟ ماذا تساوي؟ وأنتم تعلمون حديث أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا. نحن أيها الإخوة أرجو أن نتصور إيش معنى أنعم أهل الدنيا. أنعم أهل الدنيا أكثر واحد تنعما، يعني تخيل إنسان على وجه الأرض ما أصيب بمرض قط، ما مر عليه لحظة نكد في حياته قط، ولا هم أبدا، ما تعب تعبا قط، ما يريده ويشتهي يأتي من طعام مأكل نساء كذا، هذا أنعم، أنعم واحد على وجه الأرض. يعني أنت قل في صفة أنعم ما تريد، كل ما تتخيله في صفة أنعم أهل الأرض هو فوق ذلك، لأنه أنعم أهل الأرض. يعني قديش من أو من آدم إلى قيام الساعة كم سيكون؟ مليارات أيها الإخوة البشر، مليارات البشر. كم الإنسان نحن الآن نرى من المنعمين من الذين أوتوا ما أوتوا، كم نراهم ونسمع بهم، والذين من أصحاب الثراء؟ لا، أنت خذ رقم واحد في هؤلاء عبر التاريخ، عبر تاريخ البشرية كاملة من آدم عليه السلام إلى آخر واحد، أنعم أهل الأرض. والآلك تصور من هو أنعم أهل الأرض هذا؟ من هو أنعم أهل الأرض؟ أكثرهم تنعما، الذي فعلا إذا في دنياه، يعني أكثرهم تنعما في دنياه، لكنهم أهل النار. قال فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة واحدة في نار جهنم، مش ساعات ولا سنوات ولا لابثين فيها أحقابا، غمسة واحدة في نار جهنم. ثم يخرج منها فيقول هل رأيت نعيما قط؟ قال لا، وبحلف بالله والله ما رأيت نعيما قط، ما رأيت بس بغمسة واحدة. فقالوا إذا كانت غمسة واحدة تنسي كل نعيم الحياة، فما بالك بسنوات وأيام وأحقاب، ما بالك بسنوات. بعض الناس ترى هذا حتى منتشر بين الشباب، يقول لك أنا أسمع مش آخر شيء على الجنة؟ مش إحنا مسلمين؟ آخر شيء على الجنة إحنا، فنار جهنم الله بعيدنا كل شويتين ثلاثة ونطلع الجنة، فكرها مشاوي السلام ولا مشاوية؟ قال شويتين ثلاث الله بعيدنا عليها وبعدين نروح على الجنة، بسيطة. مش إحنا آخر شيء مش مسلمين؟ المسلم لا يخلد من نار جهنم، إذا شوي ندخل الجنة ونروح على الجنة. هو بظن المسألة هينة، يقول له غمسة واحدة، بس غمسة واحدة في نار جهنم. غمسة، تخيل غمسة تنسي أصحاب النعيم نعيمهم، ما بقى نعيم، ما رأيت نعيما قط لغمسة واحدة، فما بالك بأيام وسنوات ونحو ذلك. وذلك دائما يا إخوان أطلب من الله أن يجيركم من هذا العذاب، ولا لحظة، إحنا ما نتحمل لحظة يا إخواني، لا تتعب، لا توقع أبدا. أنت احسب حسابك ما تدخل النار لحظة، لحظة واحدة ما تدخل النار، لحظة واحدة لا تدخل هذه النار والعياذ بالله. فإذا متاع في الدنيا، أمضوا هذا المتاع، ثم إلينا مرجعهم، وانظر التهديد، إلينا مرجعهم، وهذا ضمير العظمة إلى الله، يعني مرجعهم إلينا للتعظيم والتفخيم، إلينا مثل إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، للتفخيم والتعظيم. ثم إلينا مرجعهم، إذن ليعلم أن مرجعه إلى الله. وطبعا من علم أنه إلى الله يراجع فليعمل أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. إذن ثم إلينا مرجعهم، يعني إلى الله مرجعهم. ودائما نقول لما يعلم العبد أنه إلى الله راجع يعلم أنه هو الذي يحاسب العباد سبحانه، وإذا علم أنه هو الذي يحاسب العباد اعلم أن الذي يحاسب العباد هو الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو الذي يحاسب العباد. والذي يحاسب العباد، وهذا طبعا يدلنا على التدقيق مع أنفسنا، ندقق مع أنفسنا حتى يخفف عنا هنا، الذي يحاسب العباد هو الذي يعلم السر وأخفى. قالوا فكم من سيئة قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها، وكم من معصية قد كنت أخفيتها أظهرها الله وأبداها، فيا لحسرة القلب هناك على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فلما ينظر الإنسان ثم إلينا مرجعهم، إلينا إلى من؟ إلى الله مرجعهم. أعقل الناس أيها الإخوة وأذكى الناس من حسب حسابا دائما أنه يلاقي الله. والله يا إخواني البندق بتأمل الحديث، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. يا الله، يعني كم مليارات من البشر سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان، عجيب هذا الحديث، يعني الله سيكلمني وسيكلمه، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يعني تخيل الله الذي خلق فسوى هو سيحاسب العبد، وتخيل واحد هذا المنظر طبعا وهذا المشهد، فتأمل وقوفه بين يدي ربه. ذلك فقال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، يعني لما يقول الله للعبد أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني. يعني هو لما يقول لك لما عصيتني ثم إلينا مرجعهم هو الذي يحاسب. ثم قال ثم نذيقهم العذاب الشديد، والذي يقول هذا الكلام هو الله، أنه هو الذي يذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فقالوا أعطوا العنان لشهواتهم في الحياة فمنعهم الله من شهواتهم هناك. فقالوا سبحان الله، إما أن تكمل شهواتك هنا أو تكمل شهواتك هنا. المؤمن لا يفوز بلذاته هنا فيمتنع عن اللذات حتى يفوز بالجنة هناك بكامل اللذات، والكافر لا يمتنع من اللذات، يأخذ كل اللذات. وذلك طبعا يعاقب، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم، يعاقب بنقيض ما يشتهي. فمثلا ماذا يشتهي؟ الطعام الطيب. هو كان يشتهي الطعام الطيب هنا فيأكل ما يريد، هناك يشتهي الطعام الطيب، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شجرة الزقوم طعام الأثيم، قل ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ماذا يريد بعد الطعام؟ يتلذذ بالشراب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، هذا عذاب شديد. ماذا يريد؟ طعام شراب الآن ما يتمتع، طيب نار حر شديد، يريد ظل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. ماذا يريد؟ يريد أن يلبس لعله أن يكتسي وابتعد عن هذا العذاب. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. قالوا ضد ما يشتهي تماما، كل شيء يشتهي ضد ما يشتهي. ولكن أهل الجنة هناك إذا اشتهوا شيئا فقط لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم منعوا أنفسهم هنا من الشهوات فهناك لهم ما يشاءون فيها. يا ابن مسعود إنك لتشتهي الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا. أول ما يشتهي شيء يأتي كما يريد هو، كما يشتهي هو، وفي ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فقوله ثم نذيقهم العذاب الشديد، لماذا؟ لنتمتعوا في الدنيا، بس الدنيا ما المسلم ما تتم له لذة ولا يتم له متاع، ماشي بأخذ من الحلال وكذا لكن لا تتم له لذة ولا متاع في هذه الدنيا، إنما تتم لذاته وشهوته هناك في الدار الآخرة. قال ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. انظروا الانتقال في الآية في السورة، انتقال عجيب الآن، بعد أن ذكر كلام عن الكفار بدأ يذكر قصص الأنبياء، فقال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، فبدأ بذكر قصة نوح. ما وجه ارتباط هذه الآية أو هذه الآيات في القصص الأنبياء بما قبلها من السورة؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.